قوله فسائر الصفات والأفعال سائر ترد بمعنى باق وترد بمعنى جميع، فأما ورودها بمعنى باق فإنها مأخوذة من السؤر وهو البقية، كما يقال مثلا سؤر البهائم طاهر أي بقية شرابها، وتقول شربت سؤر فلان أي بقية شرابه، وعلى هذا فتكون سائر بمعنى باق. أما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور لأنه يحيط بالقصر، من السور لأنه يحيط بالقصر، فكلام المؤلف هنا يتنزل على المعنى الثاني فتكون سائر بمعنى جميع. قال رحمه الله فسائر الصفات والأفعال قديمة لله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وكلامه هذا في إطلاقه نظر ظاهر، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خبرية وذاتية وفعلية. وأما الفعلية فنص عليها المؤلف رحمه الله بقوله الأفعال، فيبقى قوله الصفات شاملا للخبرية والذاتية، ونحن نوافقه على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله. قديمة يعني أزلية، لم تزل موجودة وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة. فالصفات الخبرية مثل الوجه والعين واليد والقدم، هذه صفات أزلية قديمة وهي أيضا أبدية. والصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والعزة وغيرها، فهذه أيضا قديمة لله عز وجل أزلية أبدية. أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله والأفعال، فلا يطلق عليها أنها قديمة على سبيل الإجمال، ولا أنها حادثة، بل في ذلك تفصيل. فباعتبار الجنس هي قديمة، فإن الله لم يزل ولا يزل فعالا، لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الفعل، بل لم يزل فعالا. فباعتبار جنس الأفعال نقول أنها قديمة كما قال المؤلف. وباعتبار النوع والآحاد فليست قديمة. واضرب مثلا لهذا النوع استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، لكن لا يمكن أن نقول أنه قديم، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزم من ذلك أن يكون الاستواء حادثا وليس بقديم، هذا باعتبار النوع. أما باعتبار الآحاد فالله تعالى خلق الملايين من البشر، وخلق الله عز وجل للبشر حادث بلا شك، فخلق كل فرد منهم وجد حين خلقه الله، ومن له 10 سنوات فهو قبل 11 سنة لم يكن موجودا ولم يكن شيئا مذكورا ولا تعلقت به صفة الخلق. إذن فكلام المؤلف رحمه الله بقدم الصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات، وهي الصفات الخبرية والذاتية. أما الأفعال فصحيح أنها قديمة باعتبار الجنس، فجنس الأفعال قديمة، وأما أنواعها وأحادها فليست قديمة. من أمثلة الصفات الخبرية الوجه والعين واليد والإصبع والساق والقدم وغيرها، فكل ما ورد به النص نثبته على أنه قديم، ولا يستوحش من إثباتها، ولا يقال كيف يكون لله كذا، لأن الذي تكلم بهذه الصفة إنما الله نفسه.
إما الله
لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه، إذ كانت الصفات ثابتة بالقرآن، وأما رسوله الذي هو أعلم الخلق به فلا يستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، والذي يستوحش منه تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. أما الأفعال فالأفعال
والذي يستوحش منه
تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله
له رسوله.
أما الأفعال فالأفعال كثيرة أيضا نوعها وجنسها، فالكلام صفة فعل باعتبار أحاده، وهو صفة ذات باعتبار أصله، فالكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، فإن الله تعالى يقول ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله.
الله أكبر.
أي لو أن الذي في الأرض من شجر من الأشجار أقلام، يعني جعل أقلاما وكتب به، جعل البداد البحر، جعل المداد المداد البحر يمده من سبع من بعده سبعة أبحر، لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. إذن كلمات الله لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها، والكلام من صفات الأفعال. وقول المؤلف رحمه الله قديمة لله ذي الجلال، ذي صفة لله والجلال بمعنى العظمة والكبرياء. وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده ويكرم هو من يستحق الإكرام من العباد. ولهذا نقول الإكرام صفة صالحة لصدوره من الله ولصدوره لله، فهو صالح لصدوره من الله حيث يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا يقال في الجنة إنها دار الكرامة، وهو صالح لصدوره لله حيث أنه سبحانه وتعالى مكرم من قبل هؤلاء العباد الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
إذن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قول ذي الجلال، الجلال هو معناه ذو العظمة والكبرياء، فالجلال من صفة الله عز وجل، ولكن الجليل لم يثبت اسم لله عز وجل الجليل، وبهذا يظهر خطأ تسمية إيش عبد الجليل. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن بلا كيف وتمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل.
رغما، لكن بلا تكييف ولا ولكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. نعم.
قوله لكن بلا كيف، يعني أنها قديمة وثابتة لله لكن بلا كيف، والمراد بقوله بلا كيف أي بلا تكييف منا لها، وليس المراد أنه ليس لها كيفية، وذلك لأنه ما من شيء ثابت إلا وله كيفية ولا بد. فاليد لها كيفية، والوجه له كيفية، والعين لها كيفية، لكن نحن لا نكيفها، فتكييفنا لها حرام، بل السؤال عن الكيفية بدعة، كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله وأقره أهل العلم عليه. فلا نسأل عن الكيفية ولا نكيف، والتكييف باطل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما دلالة السمع فمنها أولا قوله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشاهد قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كيف أحد صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم، لأن الله أخبر بالصفة ولم يخبر عن كيفيتها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك بالحس، ولا يمكن بحسب إضافتها إلى الله أن تدرك بالعقل أيضا، لأنه ليس هناك علة جامعة بين الخالق والمخلوق حتى نقيس ما غاب عنا من صفات الخالق على صفات المخلوق. صحيح لو أن أحدا من الناس سألنا عن وجهه أو عينه أو عن يده لكنا نعرف كيفيتها بالقياس، لكن بشر مثل سائر الخلق ونحن نرى نظيره، لكن بالنسبة للخالق ليس هناك علة تجمع بينه وبين المخلوق حتى يقاس على المخلوق ويدعي المدعي أنه يعرف الكيفية. ثانيا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك
به علم.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تقف يعني تتبع ما ليس لك به علم، ومنه تكييف صفات الله، فإنه لا علم لنا به، إن السمع والبصر والفؤاد، هذه طرق الإدراك، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيسأل الإنسان عنه إذا استمع ما لا يعنيه، أو نظر إلى ما لا يعنيه، أو فكر في ما لا يعنيه، فإن الإنسان سوف يسأل عن ذلك كله يوم القيامة. أما الأدلة العقلية فإننا نقول إن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. فكل شيء لا يمكن إدراكه إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: أن تشاهده وهذا عين اليقين، أو تشاهد نظيره وهذا أدنى رتبة من الأول، لأن هذا تدركه بالقياس، فمشاهدة النظير ومعرفة النظير بالنظير هذا قياس أو بالخبر الصادق عنه، لكن ليس الخبر كالمعاينة، ولذلك فهو أدنى رتبة من الأول. ومعلوم أن واحدة من هذه الطرق الثلاثة لم يحصل بالنسبة لصفات الله عز وجل، فنحن لم نشاهد شيئا من هذه الصفات، ولو شاهدنا شيئا منها لم ندركه، لأن الله قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وقال: ولا يحيطون به علما، وبهذا فقد انتفى الأمر الأول. كذلك فنحن لم نشاهد نظيرها، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، إذ لم نشاهد مثيلا لله عز وجل. وكذلك لم يخبرنا الله سبحانه أو رسوله عن كيفية هذه الصفات، فيتعذر إذن أن نعلم كيفيتها، لأن وسائل العلم انتفت، وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية، وحينئذ نقول: لا يمكن أن نكيف صفات الله، ولا يجوز أن نسأل عن الكيفية، ومن سأل عن الكيفية نهيناه، لأن السؤال عن الكيفية هلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والسؤال عن الكيفية من التنطع، لأنه لو كان لك فائدة في علم الكيفية لبينها الله ورسوله. بل نقول: إن الوصول إلى حقيقة كيفية صفات الله أمر مستحيل، لأن الإنسان أقل من أن يحيط بكيفية صفات الله.
أمر مستحيل لضعف عقل الإنسان عن إدراكها، وكذلك نقول خفاؤها عليه لا ينقص من إيمانه شيء، بل الواجب على الإنسان الإيمان بالله وبصفاته من حيث الإجمال.
وانظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم حين قال لله: ربي أرني أنظر إليك، فهو يطلب النظر إلى الله عز وجل شوقا إليه لا شكا في وجوده. فلما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني،
يعني مع ما في موسى من القوة والجلد، ولذلك الله عز وجل جعل هذا الطلب من موسى، لأنه إيش؟ إذا كان موسى على قوته وجلده لم يستطع أن يصبر أمام هذا المشهد، فما بالك بمن هو دونه.
يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فنظر إلى الجبل، فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكة، أي اندك الجبل وصار رملا. فسبحان الله، هذا الجبل الأصم الصلب لما تجلى الله عز وجل له اندك وصار رملا. ولما رأى موسى هذا المشهد العظيم خر صعقا وغشي عليه. ولو تصور كل إنسان نفسه أنه هو الذي في هذه الحالة لغشي عليه من باب أولى. وتأمل كيف خر موسى صعقا لما تجلى ربه للجبل، وكيف عجز الجبل عن أن يقاوم هذه الرؤية العظيمة واندك. والله عز وجل يقول عن كلامه وهو صفة من صفاته: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يهبط ويتصدع لكن لا يكون دكا، لأن التجلي أعظم من نزول الكلام. إذا لا يمكننا إدراك كيفية صفات الله وكنها، فالسؤال عنه يكون لغوا من القول وتنطعا في الدين. ولهذا لما ورد هذا السؤال على الإمام مالك رحمه الله عجز عن تحمله، فأطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا. فالكيفية ثابتة والتكييف ممنوع، ولو نفيت الكيفية على الإطلاق لكنت نفيت الوجود. وعلى هذا نحمل كلام السلف حيث قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. وقوله بلا تمثيل يعني وكذلك ثابتة بلا تمثيل، وقد سبق الكلام عن نفي التمثيل وأنه ثابت بدلالة السمع والعقل، وأن التعبير بقول القائل بلا تمثيل أولى من قوله بلا تشبيه من ثلاثة أوجه. لكننا نرى في بعض الأحيان كلاما بلفظ التشبيه جاء من أئمة السلف، وهذا الذي جاء بلفظ التشبيه من أئمة السلف يريدون به التمثيل. والمؤلف رحمه الله لغيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف قال: إنما نقول ذلك رغما لأهل الزيغ، يعني نراغمهم بذلك. والرغام أصله التراب، وهو كناية عن الإدلال، يقال رغمته أي أدللته، ومنه قولهم رغم أنف امرئ. قوله والتعطيل،
ووجه كون التمثيل قولنا بلا تمثيل أحسن من تعبيرنا بلا تمثيل بلا تشبيه، أولا لموافقة لفظ القرآن، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبهه. الشيء الثاني أن ما من متشابهين إلا بينهما إيش، ما من موجودين إلا بينهما إيش، بينهما قدر مشترك من المشابهة. فالوجود مشترك بينهما. والأمر الثالث أن التشبيه هذا صار رمزا ولمزا لأهل السنة، فنقول أن أهل السنة ينفون إيش؟ ينفون التمثيل. نعم.
قوله والتعطيل، التعطيل معناها الترك والتخلية.
نعم.
ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي متروكة مخلاة تركها أهلها.
ويقول الشاعر جيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني من الجمال. نعم.
أما في الاصطلاح فالتعطيل هو تعطيل الله عما يجب له، وهو أنواع بحسب ما ترك من واجب الله. نعم. أولا التعطيل المطلق، فالمنكرون لوجود الرب عطلوا أعظم تعطيل، حيث يقولون ليس هناك رب وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، فهؤلاء عطلوا وجود الله أصلا،
وهؤلاء أهل الإلحاد.
ثانيا
وهم الدهريون، ما يهلكنا إلا الدهر.
ثانيا تعطيل ألوهيته تعالى، فالمشركون الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عما يجب له من العبادة، لأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، فهؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن التوحيد الخالص. ثالثا تعطيل أسمائه، فالذين عطلوا أسماء الله قالوا إن الله تعالى ليس له أسماء، وإنما نسب إليه من الأسماء فإنما هي أسماء لمخلوقاته وليست له، فهذا تعطيل شديد أيضا. رابعا تعطيل الصفات، حيث يقول الذين عطلوا الصفات أن الله له أسماء ولكن ليس له صفات، فلا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة ولا قدرة، فينكرون الصفات أصلا، وهذا أيضا تعطيل، حيث عطلوا الله عما يجب له من الصفات. خامسا التعطيل لبعض الصفات، حيث يثبت أصحاب هذا النوع من التعطيل شيئا من الصفات وينكرون أشياء من الصفات،
مثل الشاعر على الشاعر يثبتون البعض ويعطلون الأكثر. نعم.
فهذا أيضا تعطيل، وهذا له أنواع، فمنهم من يعطل صفات الأفعال فقط، ومنهم من يعطل كل صفة لا يدل عليها العقل بزعمه، ويختلفون في هذا. فصار التعطيل بذلك أنواعا خمسة: أولا التعطيل المطلق، وهو تعطيل وجود الخالق. ثانيا تعطيل ألوهيته بأن يعبد معه غيره. ثالثا تعطيل أسمائه بأن تنفى عنه الأسماء، والذي ينفي الأسماء ينفي الصفات من باب أولى. رابعا تعطيل الصفات، فيقال أن الله له أسماء وليس له صفات. خامسا تعطيل بعض الصفات، وهذا يختلف فيه الناس كثيرا، فمنهم من يعطل كثيرا ومنهم من يعطل قليلا.
نعم.
وكل أنواع التعطيل هذه منفية في قول المؤلف رحمه الله رغما لأهل الزيغ والتعطيل.
يعني إيش؟ أن نثبت هذا لأنه مذهب السنة والجماعة، وإن لم يرضى عنا أهل الزيغ والتعطيل. نعم.
فالجهمية المقتصدون منهم عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والغلاة منهم عطلوا الأسماء والصفات.
إذن هذا مذهب الجهمية تجاه إيش؟ الأسماء والصفات، عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والغلاة منهم عطلوا الصفات والأسماء.
والمعتزلة عطروا الصفات وأثبتوا الأسماء لكنها أسماء مجردة وليس لها معاني، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعا، والأفضل منها هنا أن نقول أنهم أنكروا الصفات إلا سبعا، ولا نقول أثبتوا سبع صفات، لأن الصفات السبع قليلة بالنسبة للصفات الكثيرة العديدة، فلهذا نقول أنكروا الصفات إلا سبعا. أما أهل السنة والجماعة،
وهذا تعبير أحسن، وصف الأشاعرة بأنهم أنكروا الصفات إلا سبع صفات أحسن من قول إيش أنهم أثبتوا سبع صفات، كأن الأصل عندهم إيش الأصل الإثبات، وهم الأصل عندهم النفي. نعم.
أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلها بدون قيد وبدون تفصيل، لأنهم يقولون أن الواجب علينا أن نمرها كما جاءت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: نمرها كما أتت في الذكر. نمرها يعني أقبلها وأمرها بلسانك وبقلبك كما أتت في الذكر. وفي الذكر يعني في القرآن، سواء أتت في القرآن مباشرة أو بالإحالة، فمباشرة بأن تكون الأسماء والصفات في القرآن، أو بالإحالة بأن تكون الأسماء والصفات في السنة، لأن ما جاء في السنة فقد أتى في القرآن، لكن عن طريق الإحالة. وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال رحمه وقوله رحمه الله نمرها كما أتت في الذكر، هذه العبارة ورد معناها عن السلف، فقالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذه العبارة تجاذبها طائفتان: طائفة دعت أن السلف أرادوا بهذا العبارة التفويض، والتفويض يعني أننا نمر النص ونفوض معناه ونقول الله أعلم بما أراد، فنقرأ الرحمن على العرش استوى، ولكننا نعلم معنى استوى، ونقرأ قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ولا نعلم معنى ينزل، ونقرأ قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا نعلم معنى الوجه. وعلى هذا فقس، وادعوا أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مذهب السلف. والغريب أن هذه الدعوة تصدر من علماء أجلاء يشهد لهم بالخير، لكننا نشهد لهم بالخير ونشهد عليهم بالخطأ في نقل مذهب السلف على هذا الوجه.
نعم. أنهم يقضون على أن مذهب السلف مذهب التفويض، نقول هذا باطل، ومن قال هذا فهو لم يعرف مذهب السلف. مذهب السلف هو أنهم يقبلون هذه المعاني التي نص الله عز وجل على مدلولها في صفاته، وهم يدركون هذه المعاني، فما وصف الله عز وجل به نفسه من هذه الصفات كالسمع والبصر، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الخبرية، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون هذا. أما أن نفوض بمعنى أن لا ندرك لها معنى، فهذا التفويض وهو شر المذاهب، ولا يكون أهل السنة والجماعة على هذا المذهب. بل أن من زعم أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض فقد افترى عليهم، لأنه لم يعرف مذهبهم. نعم.
والغريب ونشهد عليهم بالخطأ في نقل مذهب السلف على هذا الوجه، ونرى أنهم مخطئون لكن عن غير عمد، لأن نيتهم حسنة لا شك عندنا في ذلك، لكنهم فهموا عن السلف فهما خاطئا، فليس مذهب السلف هو التفويض، فالسلف من أفقه الناس في معنى آيات الصفات وأحاديثها، لكنهم من أبعد الناس أن يقولوا فيها ما لا يعلمون. وليتنبه أننا لو قلنا أن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها التفويض هو التفويض الذي أراده هؤلاء، لكان أجهل الخلق بالله هم السلف، لأن من لا يعرف معنى الصفات لا كيف يعرف الله، فالذي لا يعرف معنى السميع ولا البصير ولا العزيز ولا الحكيم،
يعني يقرأون هذه كيف أن الله عز وجل يثبت نفسه صفة الحكمة، ويثبت نفسه صفة السمع، ويثبت نفسه صفة البصر، ويثبت لنفسه كل الصفات التي تقتضي ألوهيته جل وعلا ثم يقول لا ندرك لها معنى، هذا لا شك أنه جهل، ومذهب السلف منزه عن هذا الجهل، بل أنهم قد عرفوا ما لله عز وجل من مراد بهذه الصفات. فالسميع تعني أنه جل وعلا يسمع الأصوات ويدركها، وهذا يوجب على الخلق أن يحذروا أن يسمعوه ما يغضبه، ويحرصوا على أن يسمعوه ما يحبه ويقربهم إليه، فهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. وأن الله عز وجل يسمع كل شيء، لا يخفى عليه السر وأخفى، بل يدركه إدراكا تاما ولا يشغله شان عن شان، مع أنه في كل في كل وقت في شان، فهو جل وعلا مدرك لهذا. كما أنه البصير، معنى أن السلف يدركون هذه الصفة، صفة البصر، ويعلمون أن الله عز وجل يبصر كل شيء، فيبصر المخلوقات كلها، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يبصر من في البحار، ويبصر من في الجحور، ويبصر من في البراري، ويبصر من في القصور، ويبصر كل شيء، ولا يشغله شان عن شان، كل يوم هو في شان. فإذا مذهب السنة والجماعة هو إثبات هذه الصفات بإدراك معانيها، وإنما هم يفوضون. مذهب أهل السنة والجماعة من أبعد المذاهب عن مسألة التفويض، بل أن أصل كلام من انتسب للقبلة من أهل القبلة من وقع تخبط في باب الأسماء والصفات هو سبب هذا التفويض. وذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن شر المذاهب مذهب أهل التفويض، لأنه هو الذي حمل إيش؟ حمل أهل التمثيل على مشابهة صفات الله للخلق، قالوا هؤلاء يعجزون عن إدراك هذا، نحن ندرك، فنحمل هذه الصفات على أحسن مخلوق لله. ثم جاء أهل التعطيل فعطل، قالوا لا، أن هذا يقتضي المماثلة، والله عز وجل منزه عن هذا، إنما هي يجب تنزيه الله عز وجل عنها، فعطل الله. وصار الناس خبط عشواء في هذا الباب العظيم، حتى جاء أهل السنة وقرروا أصوله وأثبتوه، وأثبتوا ذلك بما نقلوه عن سلف الأمة من أئمتها أنهم يدركون هذه المعاني من حيث المعنى كما أدركها السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم الذي كان يتلى عليهم القرآن ويقرؤون هذه الآيات ويعرفون مراد الله عز وجل منها، ولم يخطر ببالهم معنى غير المعنى الظاهر. أما الكيفية فالكيفية هذه لا يدركها أحد إلا بخبر صادق أو بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره، وهذه الأمور متعذرة. فنحن لم يأتنا خبر صادق عن إدراك صفات الله، ولم يأتنا خبر صادق ولم يأتنا نظيره حتى نعرف صفات الله عز وجل، ولم نشاهد ونشاهده جل وعلا حتى نعرف صفاته. فنحن ندرك هذه المعاني الصفات من حيث المعنى، ولكن من حيث الكيفية لا ندركها. ولا يعني ذلك كما مر علينا أن ليس لها كيفية، بل نؤمن أن لها كيفية، ولكن هذه الكيفية لا ندركها. وأقرب مثال من لهذا أو توضيح له أن الإنسان الذي ينكر صفات الله ويزعم أن إثبات الصفات يقتضي كونه جسم أو يقتضي كونه محتاجا لهذه الصفات أو كونه جل وعلا مشابها لشيء من مخلوقاته، نقول ماذا تقول عن ذات الله؟ هل لله ذات؟ إن قال لا فقد كفر، وإن قال نعم نقول كيف ذاته؟ يقول الله أعلم. نقول حتى صفاته قال الله أعلم. فذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أنك تثبت لله ذاتا لا تشابه ولا تماثل ذوات المخلوقين، فأثبت لله عز وجل من الصفات ما أثبته لنفسه من غير أن لا تشابه صفات المخلوقين. نعم.
فهذا اللازم لا شك أنه لازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ومن ثم أطلق بعض هؤلاء العلماء القول بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا القول فيه حق وباطل.
وهذا في الحقيقة قررها الأشاعرة ليوصلوا مذهبهم أنه مذهب قد توسط بين أهل التعطيل وأهل الإثبات الذين هم أهل السنة والجماعة.
فقوله أنها أسلم صحيح، لكن ليس على الوجه الذي أرادوه. ولو كان مذهب السلف هو الوجه الذي أرادوه لم يكن أسلم، بل كان أثلم. لأن مذهبا يقول أنا قرأت آيات الصفات وأحاديثها ولا أعرف معناها، أين السلام؟ فإذا لم تعرف المعنى وتثبته فأنت غير سالم. لكنهم قالوا إن قول الإنسان لا أدري هذه سلامة، وقولهم في طريقة الخلف أنها أعلم وأحكم، فأعلم أنهم لا فأعلم لأنهم يثبتون معنى، وأحكم لأنهم قالوا إن من المحال أن ينزل الله علينا كتابا في أعظم ما نحتاج إليه ثم لا يكون له معنى معلوم. فلو قال إنسان إن آيات الصفات وأحاديثها ليس لها معنى أو ليس معناها معلوما لكان هذا مناقضا للحكمة. ولهذا قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد بينا أن هذه المقولة باطلة متناقضة، وقد كذبوا بذلك على السلف فيما فهموا من مذهبهم. وقوله نمرها كما أتت في الذكر، سبق أن السلف قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذه العبارة لا تدل على أن السلف يفوضون المعنى، بل الذي تدل عليه أن السلف يثبتون معنى آيات الصفات وأحاديثها. وتدل العبارة على هذا من وجهين: الأول قولهم أمروها كما جاءت، ومن المعلوم أنها جاءت ألفاظا لمعاني ولم تأتي ألفاظا لغير معنى كالحروف الهجائية أبدا، فإذا أمررناها كما جاءت فمعنى ذلك أننا نثبت اللفظ والمعنى. والثاني قولهم بلا كيف، يعني بلا تكييف، وهذه أيضا تدل على ثبوت المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتجنا إلى قول بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بموجود لغو من القول، وهذا واضح.
سلام ورحمة.
فهم أثبتوا المعنى، ووجه ذلك أن نفي التكييف يدل على ثبوت أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى محتاج إلى أن نقول بلا تكييف. فالسلف يثبتون لنصوص الصفات معنى، ووالله لولا إثباتنا للمعنى ما ذقنا طعم هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء أبدا، ولو كنت أقرأ الرحمن على العرش استوى كما أقرأ ألف باء جيم لما استفدت وما ازداد إيماني ومعرفتي بالله أبدا. فلولا أني أعرف أن معنى استوى على علو يليق بجلاله وعظمته لما استفدت. ولهذا كان دعوى عدم إثبات السلف المعنى لآيات الصفات دعوى باطلة وقدحا عظيما في السلف، ومهما كان مصدر هذا القول فهو خطأ. فإذا كان السلف يثبتون المعنى بلا تكييف صاروا أسلم وأعلم وأحكم، وهذا هو المطلوب.
نعم. قال: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. نعم.
قوله ويستحيل الجهل والعجز، الاستحالة معناها التعذر وعدم الإمكان، أي يستحيل الجهل على الله، ودليل استحالته أثري ونظري. أما الأثري ففي قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والنصوص في أنه يستحيل الجهل على الله كثيرة، لأن الإخبار على هذا الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل. وأما النظر فلأن الجهل صفة نقص حتى أن الإنسان يعير به فيقال يا جاهل أو يقال فلان جاهل، وإذا كان صفة نقص فإنه ينزه عنه الخالق، فالخالق لا يمكن أن يتصف بنقص إطلاقا. وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بهذا فقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذا وجهة استحالته نظريا. وإذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية، وقد سبق أنه لا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة، بل لا بد أن تكون متضمنة لكمال ضدها. فإذا استحال الجهل صار كمال العلم واجبا، ولهذا يجب أن يكون الله متصفا بكمال العلم. والجهل قد يكون سابقا للعلم وقد يكون لاحقا، وكلاهما مستحيل. فما كان سابقا للعلم فهو جهل، وما كان لاحقا له فهو نسيان، وكلاهما مستحيل على الرب عز وجل. وقد قال موسى لفرعون حين قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله ويستحيل الجهل والعجز، أي ومما يستحيل أيضا العجز، والعجز مستحيل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما السمع فقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ومثل هذا النفي وما كان الله ليعجزه من شيء إنما يصاغ فيما كان ممتنعا غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما أشبه ذلك. إذن فالنفي في قوله تعالى وما كان الله ليعجزه يدل على امتناع المنفي امتناعا مطلقا بكل حال. وقال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. والآيات الدالة على استحالة العجز كثيرة. أما الدليل العقلي على استحالة العجز فهو أن العجز صفة نقص، والرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص فيجب أن ينزه عن العجز. قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن فالعجز مستحيل سمعا وعقلا، وإذا استحال العجز على الله فإن القدرة تجب له سبحانه وتعالى سمعا وعقلا. أما السمع فما أكثر الآيات التي يقول إن الله على كل شيء قدير، ومنها هذه الآية التي نفى الله فيها عجزه مطلقا حيث قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ثم قال إن الله كان عليما قديرا. وأما العقل فقرر دلالته على ذلك أهل العلم في قولهم إن الخلق يدل على الخالق وعلى القدرة أيضا، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة عليه. فوجود المخلوقات وإثبات الخلق دليل على قدرة الخالق عز وجل، فصار العجز مستحيلا سمعا وعقلا. وإذا استحال العجز ثبت ضده وهي القدرة، والقدرة أيضا ثابتة سمعا وعقلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: كما قد استحال الموت حقا، أيضا الموت مستحيل سمعا وعقلا. أما استحالته سمعا فقد قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي يموت لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. بل نفى الله عنه الميت الصغرى في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن النوم هو الموتة الصغرى، ونفيه نفيا لها. أما استحالته عقلا فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص، أي ناقص الحياة، لأن الموت لا شك أنه فقد للحياة، والحياة صفة كمال، فإذا فقدت زالت زال الكمال. والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص.
نقف على هذا بس بعد الصلاة نكملها
إن شاء الله.
كمل لما ننتهي الصفحتين هذه.
خير.